التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. شامخاني يدعو دول المنطقة لتضافر الجهود للحيلولة دون قيام بؤر جديدة لزعزعة الأمن. الحريري يقدم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني. وقراءة أولى لحل الكنيسة الصهيوني وانشقاق في حزب الليكود. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني دول المنطقة للعمل عبر حسن الجوار وتضافر الجهود على منع إيجاد بؤر جديدة مزعزعة للأمن ومثيرة للقلق. ولدى استقباله وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون، أكد شامخاني أن التواجد الأمريكي الصهيوني الداعشي الإرهابي في أي نقطة من العالم خاصة في منطقة غرب آسيا يلحق الأضرار ويثير الأزمات، وأن خروجهم من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار والهدوء. ومن جانبه شكر بايراموف طهران لسياستها المبدئية تجاه أزمة قرباغ، مقدرا المواقف الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي في دعم إنهاء الاحتلال وتسوية الأزمة. وحول زيارة وزير الخارجية الآذري جيحون بايراموف إلى طهران نستمع للتقرير التالي.
بعد أن وضعت الحرب أوزارها في قرباغ خطوات إلى الأمام لتعزيز العلاقات بين إيران وأذربيجان، حيث يقوم وزير الخارجية الآذري جيحون بايراموف بزيارة طهران والتقى بكبار المسؤولين فيها. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد للوزير الضيف أن العلاقات بين البلدين جيدة وأخوية، مشيرا إلى أن طهران عازمة على توسيع علاقاتها مع باكو. وجدد الرئيس روحاني موقف إيران إزاء النزاع في منطقة قرباغ ودعمها لوحدة الأراضي الآذرية، مؤكدا استعداد طهران لتعزيز وقف إطلاق النار والمساعدة على إعمار المناطق المحررة. ومن جانبه عبر وزير الخارجية الآذري عن تقديره لمواقف إيران المساندة لوحدة الأراضي الآذرية، مشيرا إلى أن إرادة بلاده قائمة على تنمية شاملة للعلاقات مع إيران. محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره لنظيره الآذري أن سياسة إيران تجاه منطقة القوقاز مبنية على حسن الجوار، مؤكدا أن التسوية الدائمة لأزمة قرباغ تأتي عبر الحوار والحل السياسي. وناقش ظريف مع بايراموف تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في الأوساط الدولية ومشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة الأذربيجانية والتعاون الحدودي والأمن، إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة للبلدين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب بايراموف عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية أذربيجان خلال أزمة قرباغ، مشيرا إلى أن المواقف الإيرانية تجاه الأزمة تعتبر سياسة متوازنة. بايراموف التقى أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني، الذي دعا دول المنطقة للعمل وفق مبدأ حسن الجوار وتضافر الجهود لمنع إيجاد بؤر جديدة مزعزعة للأمن ومثيرة للقلق. وأشار شامخاني خلال لقائه بايراموف إلى أن تواجد المثلث الأمريكي الصهيوني الداعشي في أي نقطة من العالم خاصة في منطقة غرب آسيا يلحق الأضرار ويثير الأزمات، كما أن خروجهم من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار والهدوء. وتأتي زيارة بايراموف إلى طهران كمبادرة شكر على مواقف إيران وبالأخص تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إبان أزمة قرباغ، عندما أكد على ضرورة تحرير وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها أرمينيا إلى أذربيجان.
قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشيل عون. وقال الحريري إن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاقتصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، مضيفا أن لقائه بالرئيس جرى في جو إيجابي. وقال مكتب عون أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف اتفقا خلال اجتماعهما على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما. وافقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، فيما أعلن منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
داخل الكيان الإسرائيلي لا تعد ولا تحصى، لعل أبرزها أزمة الحكومة، ومما لا شك فيه أن الوضع تضعضع ركائز البيت المحتل. فالأزمات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي لا تعد ولا تحصى، لعل أبرزها أزمة الحكومة، ومما لا شك فيه أن الوضع يتجه نحو التعقيد. مع مصادقة الكنيسة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، بذلك يكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيسة 24 هو 16 من آذار مارس، وسيتم طرح الاقتراح للتصويت في الجلسة الكاملة على الأرجح يوم الاثنين المقبل حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية. وفيما يشير إلى تأزم الأوضاع والأزمات السياسية التي يعاني منها الكيان المحتل، إعلان منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
أنشئ حركة جديدة هدفها استبدال نتنياهو. هذه الحكومة نهبت نفسها والشعب. التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم. في العام الماضي أدركت أكثر من أي وقت مضى أن الليكود قد غير وجهه وابتعد عن مسار الدولة. أصبح الليكود حركة تملق وأداة ضمن محاكمة رئيس الوزراء. لا يمكنني تأييد هذه الظواهر.
ضربة قوية وجهها ساعر مع اقتراب الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو من الانهيار، وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة 4 في أقل من 2. لم يكتف ساعر بذلك، وهو الوحيد الذي تحدى نتنياهو من داخل صفوف حزب الليكود الحاكم، بل إنه شبه تأييد أعضاء الليكود لنتنياهو بأنه نوع من عبادة الشخص، متهماً أكثر حكام كيان الاحتلال بقاءً في المنصب بعدم الوفاء بوعود تحقيق الوحدة والاستقرار. هذا الانشقاق الأول في صفوف الحزب يشكل أخطر تهديد لنتنياهو داخل الحزب الذي يتزعمه منذ عقد من الزمن.
استنكرت القوى السياسية اليمنية قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو وإدراج حركة أنصار الله ضمن الكيانات ذات القلق الخاص. المزيد تابعه في هذا التقرير.
باستهجان واسع قابلت القوى السياسية اليمنية التحركات الأمريكية الأخيرة، ومنها قرارها بفرض الحظر على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، قرار برأي كثيرين هنا يؤكد انزعاج واشنطن ومعها التحالف السعودي الإماراتي لمواقف الرجل والشعب الإيراني إجمالا، المساندة للقضية اليمنية والمناهضة للعدوان والحصار المفروضين والداعمة كل جهود السلام.
يزعج أمريكا من وجود السفير الإيراني في اليمن أنه أول كسر للحصار الدبلوماسي على اليمن. هي رسالة لبقية الدول الحرة والتي تريد إقامة علاقات مع اليمن ألا تقيم، وهذا يعني من أسلوب الحصار الأمريكي على بلادنا.
وفي تعليقه على قرار واشنطن أكد السفير حسن إيرلو أن هذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي للنظام الأمريكي وعدم امتثاله للقواعد والأعراف الدولية، فيما برأي الأوساط اليمنية لا منطق إطلاقا لهذا القرار الذي يحاول النيل من شخص السفير إيرلو، الرجل الذي منذ تسلم مهامه حظي بتقدير كبير نظرا لجهوده الداعمة للشعب اليمني وتكثيف لقاءاته وأنشطته الهادفة لدعم بلاده تطوير عدد من القطاعات الحيوية والخدمية. طبيعة الدور السلبي لواشنطن من الأزمة اليمنية يبرهنه أيضا تصنيفها لحركة أنصار الله ضمن ما أسمتها بقائمة القلق الخاص، في محاولة برأي البعض لتغطية إدارتها للعدوان على اليمن وتورطها فيما ارتكبت من جرائم وانتهاكات. وبالمجمل فإن دور أمريكا في الحرب على اليمن كان واضحا منذ اللحظات الأولى من خلال دلائل عديدة تشير إلى دعمها لتحالف العدوان بالأسلحة والمساعدات اللوجستية والاستخباراتية والمشاركة المباشرة.
أدرجت الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هينزل على قائمة العقوبات الإيرانية، لافتة إلى دوره الأساس في وقوع الأزمة الإنسانية باليمن. وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى دور سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن بقيادة الحرب وقتل المدنيين الأبرياء والدعم التسليحي والمالي والسياسي لتحالف العدوان، فضلا عن استمرار الحظر اللا إنساني الجائر على الشعب اليمني وأداء دور في السيناريو المقيت لتقسيم اليمن واستمرار الكارثة الإنسانية فيه باعتبارها التراجيديا الأكبر في القرن الحاضر. أصيب أكثر من 20 مواطنا من أهالي الجولان السوري المحتل مساء أمس خلال محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تفريقهم أثناء تجمعهم احتجاجا على مخطط الاحتلال لإقامة توربينات هوائية عملاقة في على أراضيهم. وأعلنت مصادر محلية في القنيطرة أن الإصابات وقعت جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، فيما تم اعتقال آخرين. هذا وعبر المحتجون خلال مظاهرة في قرى بالجولان السوري المحتل على غضبهم أو عن غضبهم جراء توسع اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي. هذا وكشف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن توجيه بلاده رسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة حول الجولان السوري. واعتبر الجعفري أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية بخصوص الجولان المحتل لا تختلف عن الاستعمار البريطاني، مشيرا إلى أنه نحن على ثقة بقدرة أهلنا في الجولان المحتل بالتصدي لإسرائيل. وشدد على أن سوريا عازمة على استعادة الجولان المحتل بكل الطرق التي يكلفها القانون الدولي. قال المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن أن واشنطن لم تشترط قطع العلاقات العسكرية بين موسكو ودمشق للتسوية السياسية في سوريا. وأضاف رايبورن: نحن تحدثنا عن ضرورة مغادرة كافة القوات المسلحة الأجنبية التي لم تكن موجودة في سوريا قبل 2011 في إطار عملية التسوية السياسية، مضيفا أن الروس كانوا يحتفظون بالحضور العسكري البحري في سوريا خلال عقود طويلة قبل عام 2011، وأن مسألة مستقبل التعاون العسكري يجب أن تحلها الحكومة السورية المقبلة على حد تعبيره. فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في منع عقد صفقة كبرى للأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات، وصوت أعضاء المجلس بخمسين صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات رايبر المسيل للإمارات. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هددت بأن الرئيس يستخدم حق النقض الفيتو في حال عقل الكونغرس صفقة الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع الإمارات. أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أمس أن بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو الأمريكي للعراق طالت أطفالا ومدنيين في العراق. وكانت صحيفة ساندي تايمز كشفت العام الماضي عن تستر الحكومة البريطانية على وثائق سرية تم تسريبها مؤخرا تحوي أدلة على تورط الجنود البريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب مدنيين في العراق وأفغانستان. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. شمخاني يدعو دول المنطقة لتضافر الجهود للحيلولة دون قيام بؤر جديدة لزعزعة الأمن. الحريري يقدم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني، وقراءة أولى لحل الكنيسة الصهيوني وانشقاق في حزب الليكود. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نواصل الوقوف عند نتاجات السينما الإيرانية فيما أنتجته من أفلام سينمائية للأطفال واليافعين، لنشير إلى مجموعة أخرى من أفلام الأنيميشن الإيرانية والتي نالت إعجاب الكثيرين. هذا وكعادة البرنامج نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهو الممثل محمد رضا غفاري، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين وأبرز الوجوه المؤثرة في إثراء سينما الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم جمشيد وخرشيد، وهو من أبرز وأنجح أفلام الأنيميشن السينمائية والذي سنتحدث حوله في هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث حول أفلام الأنيميشن التي شهدتها السينما الإيرانية في الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار نشير إلى فيلم جمشيد وخرشيد، أي جمشيد والشمس، إنتاج عام 2005، إخراج بهروز يغمائيان. عمل سينمائي استغرق إنتاجه حوالي 4 سنوات ولم يحصل على جواز العرض لحوالي 10 سنوات. وقبل الإشارة إلى مضمون الفيلم، لابد من القول إن الهيكلية الرصينة والقابليات المدهشة التي تحظى بها القصص والروايات والأساطير الإيرانية القديمة واستحقاق تحويلها إلى أفلام الأنيميشن جعلتها مصدر الاستلهام والاقتباس من التراث الأدبي القديم، وخاصة القصص والأساطير، ليكشف العلاقات والمناسبات العديدة ويعرضها من خلال لغة الأنيميشن. وقد أصبح هذا اللون من العمل من الأمور التي تلفت انتباه الكثير من الناشطين والمنتجين السينمائيين في مجال الأنيميشن، ولا سيما المتابعين وجمهور المشاهدين.
چشمای خوشید بازم امروز پر رازه، روشن درخت های شهر شکوفه جوونه کرده، روی شاخ و برگ سبزه قناری لونه کرده، همه سرگرمه به کارم، چشم به راه همه جاده، تا که قاصدک میاد و خبر تازه میاره.
يعد فيلم جمشيد وخرشيد من أبرز مصاديق هذا التوجه والذي نال إقبال المشاهدين. يأتي فيلم جمشيد وخرشيد في المرتبة الرابعة ضمن الأفلام السينمائية الإيرانية المنتجة في إطار أفلام الأنيميشن، وقد سبقه فيلم شمس مصر إخراج بهروز يغمائيان، وفيلم طهران 1500 إخراج بهرام عظيمي، وفيلم رستم وسهراب إخراج كيانوش دالوند. وقد تعهدت مؤسسة هداية فيلم بمهمة توزيع هذا الفيلم. يحكي الفيلم عن إحدى الزوايا لبلاد فارس في الماضي السحيق، حيث يتقدم عدد من أبناء الأمراء لخطبة خرشيد ابنة الملك جمشيد، ليقف الملك بالتالي أمام عدد من الخيارات ليكون الصهر الجديد في المستقبل وريث الملك جمشيد وعرشه. يقوم منجم البلاط الذي يغمره حب الفتاة خرشيد منذ سنين يقوم بخطفها وأخذها إلى مكان بعيد جدا، وفي المقابل يشن الملك جمشيد حربا مع المنجم لاسترجاع ابنته خورشيد.
زود باش، باید فرار کنیم.
کجا؟ آخه چرا باید فرار کنیم؟
این آدم فروش خائن تو رو فروخته.
چی داری میگی؟ من؟
آره تو
دیگه داری زیادی تو میری. من معذرت میخوام، فکر میکنم وقتی سرش خورده زمین یک کمی
خودم شدیدم داشتن نقشه میکشیدن که تو رو تحویل بدن تا از پدر جایزه بگیرن.
حالا فهمیدم چی شده. اجازه بدیم براتون توضیح بدم. من یه دوستی دارم که بعضی وقتا شوخیای بی ربطی میکنه. چند بارم تا حالا بهش گفتم که این حرفا شوخیش از جدیش بدتره، ولی نمیدونم چرا هیچ وقت.
بانوی من، به دستور پادشاه باید با من به قصر برگردی.
از فروختن من چقدر گیرت اومده؟
من نمیفهمم چه اتفاقی افتاده.
هر چقدر که بهت پول دادن من میتونستم بیشترش رو بهت بدم.
پول چیه؟ من از هیچی خبر ندارم.
تو حرف نزن، آدم فروش پول پرست. بریم،
حتما سوء تفاهم میشده.
المخرج بهروز یغمائیان، رسام الرسوم المتحركه الايراني، من مواليد عام 1949، خريج كليه الفنون الدراميه وأحد السباقين في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة في إيران. وقد أنتج قبل فيلمه هذا جمشيد وخورشيد أفلاما أخرى مثل قصص حياة الأنبياء، خورشيد مصر، عندما كان الوالد صغيرا، الخال الحبيب، وحبيب الخال. يعتقد مخرج الفيلم السيد بهروز يغمائيان أن الفيلم قد تمكن من إظهار الثقافة الإيرانية بشكل جيد، ملفتا إلى أن تاريخ الحضارة رهن بتأثيرات الثقافة الإيرانية. ولكن بالرغم من وجود الكم الهائل من القضايا والقصص التي يزخر بها التراث الأدبي الإيراني، إلا أن الأعمال السينمائية المنتجة ضمن هذا الإطار أعمال ليست على مستوى الطموح. كما يلفت المخرج إلى القصص القرآنية ودورها في تربية الأطفال والناشئة، داعيا إلى استخدام تلك القصص ضمن قوالب درامية تحمل طابع الثقافة القومية والوطنية. قام بأداء أصوات شخصيات الفيلم ممثلون كبار في السينما الإيرانية، هم برويز بارستوئي بدور المنجم، أمين حيائي بدور جمشيد، ترانا علي دوستي بدور خورشيد، رامبو جوان بدور ماهان، ثريا قاسمي بدور نديمة، حبيب رضائي بدور آبا، وتشنجيز جليل وند بدور الحاكم. هذا وقد قام أمين حيائي بتقديم الشارة الختامية للفيلم، والتي سنتابعها في ختام البرنامج ضمن فقرة أنغام سينمائية. أيها الإخوة والأخوات، حصد فيلم جمشيد وخورشيد على الدبلوم الفخري لأفضل فيلم من وجهة نظر لجنة التحكيم للمهرجان الدولي لفيلم الأطفال واليافعين.
نجوم سينمائية.
حسنا أيها الأحبة، دعونا ننتقل إلى الفقرة التالية، حيث نتعرف معا على أحد النجوم السينمائيين، ألا وهو الممثل الشاب محمد رضا غفاري.
محمد رضا غفاري ممثل شاب حالفه الحظ بأن يظهر في أعماله الأولى إلى جانب عمالقة فن التمثيل، وتتكون له انطلاقة ملفتة، فلنتعرف عليه.
أنا محمد رضا غفاري، ممثل سينمائي إيراني. دخلت عالم السينما عام 2005 من فيلم الحلم للمخرجة بوران درخشاندا. في هذا الفيلم كان ظهوري الأول كممثل محترف، وشكل لي انطلاقة ناجحة. أعتقد أن البداية الناجحة لها دور مفصلي في دوام النجاح وجودة الأداء للممثل، ناهيك عن أن العمل الأول الناجح يوجد للممثل المبتدئ قفزة في مشواره المحترف. تم اختباري لفيلم الحلم من بين 800 شخص قدموا اختبارا للتمثيل، وكم كنت سعيدا لهذا الأمر. كان ظهوري الأول على شاشة التلفاز في مسلسل الطاهي عام 2009 كانت تجربة رائعة، ومن الطبيعي أن العمل التلفزيوني يكون أكثر مشاهدة. العمل مع مخرج كمحمد رضا هونرمند ومع ممثلين كبار أمثال بارويز باراستوئي وفاطمة معتمد آريا، بالنسبة لممثل شاب مثلي يعتبر مدرسة يتعلم فيها الكثير. من الطبيعي أنني أظهر دائما على سجيتي، لا أحب التظاهر وأرغب كثيرا بالبساطة وأن أظهر كالناس العاديين. يظن البعض أنه إذا كان فنانا فعليه أن يظهر بمظهر أو ملبس خاص ليكون أكثر تأثيرا، لكنني أختار ما يناسبني ولا يوجد بيني وبين الناس أي مسافة، وبهذه الطريقة أظهر أمام الناس على حقيقة الواقعية، فأنا إنسان عادي ولا أجد في نفسي أي خصوصية. هناك من يوافقني الرأي وهناك من لا يوافقني، وأنا على أي حال أرغب أن أختار من الملبس والمظهر ما يناسب شخصيتي، كما أنني أكره التظاهر والرياء بشيء. أنا من مؤيدي البساطة وبساطة الملبس، لا أرغب في الظهور بملبس خاص. طبعا الممثلون في الخارج وحتى بعض الممثلين الإيرانيين بسبب ظروف عملهم وأنهم في الأضواء دائما يعتقدون أن عليهم أن يكونوا متقدمين على الناس العاديين في الملبس والمظهر، ولهذا تراهم أحيانا يظهرون بملابس عجيبة وغير عادية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تواكبون حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل معكم التعرف على عدد آخر من أفلام الأنيميشن التي أنتجتها السينما الإيرانية. في هذه الفقرة أيها الأكارم ننتقل إلى فيلم أنيميشن آخر بعنوان شاهزادي روم، أي أميرة الروم، وهو فيلم رسوم متحركة مستلهم من التاريخ، من إخراج هادي محمديان وإنتاج حامد جعفري وتأليف هادي محمديان، حامد جعفري، عباس شرارة وزهراء بريطع. الفيلم من بطولة علي سعد وسعد حمدان وعمر ميقاتي وسوسن عواد. استمر العمل على الفيلم لمدة 2.5 سنين، واستلزم العمل عليه أكثر من 100 شخص. هو عمل مشترك بين إيران ولبنان، بلغت ميزانية الفيلم 700,000 دولار تقريبا. صدر الفيلم لأول مرة في 7 مايو عام 2015 في لبنان. حصل الفيلم على ردود فعل جيدة من قبل النقاد.
سيدتي ما اسمك؟ هلا أخبرتني؟
اسمي هو مليكة.
إن هذه الفراشة الجميلة كانت تفتش عن سيدة الروم.
أولا سأقضي على القيصر، ومن ثم سوف أقوم بالقضاء على حفيدته مليكة.
لن تأتي معنا يا سيدتي؟ لا، يجب أن أذهب. منذ سنوات وأنا أنتظر هذه اللحظة.
تدور أحداث الفيلم في عام 842 للميلاد في بيزنطة حول مليكة ابنة يشوع القيصر حفيدة ملك الروم، والتي تتطلع لمستقبل مشرق من أجل محاربة الظلم وإقامة العدل. إنها فتاة متدينة تلازم الكنيسة والصلاة، وهي أشبه بالقديسات منها بأميرة الروم. تعيش هم المظلومين والمستضعفين، وتفكر بالوسائل التي تساعد في انتشار السلام والأمان والعدالة. لا تحبذ الزواج من قائد الجيش كرايتوس، إذ تشك في قدرته على تحقيق العدالة، ولكنها ترضخ لإرادة جدها. وهنا تحصل المفاجأة بفشل حفل الزواج عبر زلزال يضرب القصر. بعد ذلك وأثناء غزو المسلمين لبيزنطة، ترتدي مليكة لباس الخدم فتؤسر وتباع في بغداد. يشتريها رسول للإمام علي الهادي عليه السلام، المحاصر في منزله بأمر من السلطة العباسية. يصير اسمها في سامراء نرجس، ويتزوجها الإمام العسكري عليه السلام، وتنجب له الإمامة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهكذا تتغير طريقة حياتها تماما بعد دخولها دار الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. توجد في الفيلم شخصية رمزية تمثلها فراشة ترتكز عليها حبكة الفيلم، حيث تجسد عامل الاطمئنان والبصيرة للسيدة مليكة والأطفال وذوي الفطرة السليمة، وفي المقابل الخفاش، وهو شخصية رمزية ظلامية تحاول إعاقة الفراشة في تأديتها لمهمتها، وترتبط في الفيلم بالشخصيات الشريرة كهيرود، وترسم مسارا لبعض أحداث الشر كرمي كتل النيران من المنجنيق في الأماكن التي تحددها، كما تشكل مرتكزا لبعض الأحداث الفكاهية. ومن الشخصيات البارزة الأخرى في الفيلم نشير إلى السيدة هيلينا، وهي نديمة السيدة مليكة ومساعدتها، تحرص على إرشاد السيدة مليكة لإتمام حفل الزفاف بشكل لائق. تسمع خطة هيرود للسيطرة على القصر بعد فشل الزفاف، فتتحمل وزر ذلك. ماريا هي ابنة هيلينا، فتاة ذكية لطيفة ومميزة، تؤدي أدوارا فكاهية، تلاحق الفراشة وتدخل إلى جناح السيدة مليكة مع والدتها. كثيرة الأسئلة والطرائف، وتتميز بالعديد من المواهب. تقع في أسر هيرود عند سماع والدتها لمؤامرته، لكنها تفلت من سجنه أثناء الحرب بمساعدة الفراشة ومجموعة من الأطفال. كرايتوس قائد جيش الروم والعريس المفترض للسيدة مليكة، يحرص على إتمام حفل الزفاف للتمكن من وراثة القيصر، ويساعده هيرود على ذلك. يفشل في الزواج من السيدة مليكة، فيتهاون في الدفاع عن بيزنطة ليسقط حكم القيصر بخدعة من هيرود. أما هيرود فهو رجل كبير ذو تصرفات خبيثة، يوسوس لكرايتوس بأمور تساعده على الإمساك بقرار إمبراطورية الروم، يصادق الخفاش ويتظاهر بالإعاقة. القيصر رجل ضخم ذو هيبة وشخصية كرتونية مميزة، وهو حازم رغم لطافته وحنانه. يلجأ إلى الكنيسة عند الهموم والمصائب، لكنه يخسر الحرب مع المسلمين. بشر بن سليمان شخصية واثقة وعامل مثابر، يثق فيه الإمام الهادي فيكلفه بشراء السيدة مليكة من سوق النخاسة، ويتظاهر ببعض المهن والمهمات للتمكن من اختراق حصار العباسيين لبيت الإمام عليه السلام، ويحمل إليه رسائل الشيعة. قاسم فتى ذكي مشاكس ذو شخصية محببة وتصرفات طريفة، يقاصص رجال الشرطة العباسيين الذين يعتدون على الناس، يكاد يقع في ورطات لكنه ينجو منها، وهو ابن بشر بن سليمان، الأسقف الأعظم، كاهن القصر والإمبراطورية، رجل وقور يائس من حال الناس والمدينة، فيعظهم ويبشرهم بالخلاص عبر تلاوة آيات الإنجيل. يعقد قران السيدة مليكة على القائد كرايتوس في حفل الزفاف الذي يفشله الزلزال. الملكة زوجة القيصر تهتم بشؤون القصر وتحرص على التأكد من سير تحضيرات حفل الزفاف. السيدة حكيمة عمة الإمام العسكري عليه السلام يدعوها الإمام إلى منزله ليلة ولادة الموعود لتساند السيدة نرجس. عمر بن يزيد النخاس بائع العبيد الذي اشتراهم من بيزنطة وباعهم في سوق النخاسة في بغداد. تم تكريم الفيلم مستمعين الكرام من قبل أمين مهرجان فجر السينمائي الدولي 33 بالإضافة إلى الدورة 18 لاحتفالية السينما الإيرانية، والدورة 4 لاحتفالية سينما الثورة، والدورة 9 لمهرجان رويش الدولي والذي تقيمه المعاونية الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والتعليم العالي. لقد تم عرض فيلم أميرة الروم في لبنان، العراق، السعودية، الكويت، ساحل العاج، البحرين، فرنسا وبريطانيا.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أعزائنا الأفاضل، في الحلقة الماضية ألمحنا إلى بعض من الوجوه المؤثرة في تأسيس أفلام الأنيميشن في السينما الإيرانية. نواصل حديثنا في هذه المحطة أيضا بالإشارة إلى شخصية مؤثرة أخرى، هي الدكتور نور الدين زرين كيلك من مواليد عام 1937 في مدينة مشهد، والذي تخرج من جامعة طهران عام 1961 بشهادة الدكتوراه في الصيدلة، وقد عمل في المركز الصحي للجيش الإيراني. عندما بلغ 23 سنة من عمره حصل على منحة دراسية من قبل المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين، فسافر إلى بلجيكا وشارك في دورات لإنتاج أفلام الأنيميشن. بعد عودته إلى إيران قام الدكتور زرين بوضع المنهج التدريسي لتنمية صناعة أفلام الأنيميشن في إيران. قام الدكتور زرين بإنتاج مختلف الأعمال يمكن الإشارة إلى البعض منها، وهي أتال ماتال، أمير حمزة، عالم الجنون، وهو عبارة عن فيلم فكاهي يصور بعض البلدان على هيئة بعض الحيوانات الصغيرة التي تتنازع فيما بينها. لقد تطورت صناعة إنتاج أفلام الأنيميشن في إيران، وفي عام 1995 وبعد تأكيدات قائد الثورة الإسلامية ومقترح قدمه رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حينها الدكتور علي لاريجاني، تم تأسيس مركز صبا لإنتاج أفلام الأنيميشن، والذي كان يهدف إلى توفير ما تحتاجه السينما والتلفزيون الإيراني من نتاجات ثقافية وفنية كأفلام الأنيميشن وما إلى ذلك. وقد يعتبر هذا المركز أضخم مركز في إيران لإنتاج أفلام الأنيميشن، حيث يقوم بإنتاج آلاف الدقائق من الأفلام سنويا، وقد حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية.
We'll be right back.
أهلا بكم من جديد، كنتم مع جانب آخر من زوايا تاريخ نشاط السينما الإيرانية وأبرز الشخصيات الإيرانية التي كان لها الدور البارز في تأسيس وتنمية سينما الأطفال واليافعين وتحديدا أفلام الأنيميشن. وفي الختام ننتقل بكم إلى المحطة التالية وهي
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، في هذه الفقرة من البرنامج وكما وعدناكم نتوقف بإزاء الشارة الختامية لفيلم جمشيد وخرشيد، وهي بصوت الممثل والمنشد أمين حيائي ورامبوت جوان وترانا علي دوستي، الملحن كيوان كيارس، وقد نظم كلماته الشاعر ميلودي محمودي. فيما يلي نقدم لكم ترجمة عربية لكلمات الشارة الختامية لفيلم جمشيد وخرشيد.
خسته ام از این شب بی انتها، خسته ام از تلخی فاصله ها، تک و تنها همدمم یه حس مبهم، یه چیزی شبیه عشق مثل یه شبنم.
تعبت من هذا الليل اللامتناهي، تعبت من مرارة البعد، يرافقني شعور قاتل كما يحب الندى، وحيدا في هذا السجن البعيد، منهك من حصار البرد القاسي، أفكر في الرحيل ولكن لا ملجأ لي ولا خيار لي إلا الصبر والانتظار. سميري الوحيد في هذا الليل هو القمر الصامت الصبور، فهو الوحيد الذي يعلم بمدى سبات أوقاتي وهدوئها، يشعل القلق في قلبي لهيبا، إلا أن ذكرى عيون الحبيب تحطم طلاسم الليل. لا أدري هل يعلم الحبيب أنه شمس لي في الليالي الحالكة؟ لا أدري هل يعرف أن ليالي مشمسة بفضل وجوده؟ لماذا علي أن أكون سجينا في هذا الحصار الخانق؟ لماذا علي أن أكون سجينا في هذا الحصار الخانق؟ لماذا لم يدرك أحد حديث قلبي البسيط؟ إنني لا أخاف من المعارك والحروب، ولا أخاف من حد السيوف، خوفي أن يقوم الحبيب بكسر قلبي، أترقب يوما يقول فيه إنه لي وحدي. ساعة ذرف الدموع هي ساعة الترقب والانتظار، برودة يديه تكون لي مشنقة الإعدام، إنه البكاء قد غصت به أنفاسي، وها أنا ذا مكبل بين يدي الليل. هيا هيا أخبره ليأتي نحوي كي تنفخ في الروح من جديد. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو حسن الظن. نأمل أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة.
أيها الإخوة والأخوات، من العوامل التي تؤدي إلى راحة البال وهناء العيش وصفاء الفكر وطمأنينة القلب النظرة المتفائلة وحسن الظن بالآخرين، ولعل الثقة وحسن الظن بالخلق وبالحياة وبخالق الحياة أفضل ضمان للعيش الرغيد والحياة السعيدة. الإسلام دعا إلى حسن الظن من أجل أن يعيش أفراد المجتمع في حب وسلام ووئام، وأن يسود التعاون والبر والعطاء بين أفراد المجتمع، ولضمان الوحدة والاتحاد ونبذ الفرقة والاختلاف وترك العصبية والغرور والأنانية. يقول الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال تعالى أيضا: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العلي العظيم. أما سوء الظن بالله تعالى الخالق المنعم المتفضل، فاستمع لما يقوله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، وفي الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام، إن حسن الظن بالله تعالى ينجي الإنسان ويدخله الجنة، هذا فيما يتعلق بالعلاقة مع الله عز وجل. أما عن حسن الظن بالآخرين فقد جاء في وصية للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: يا بني، قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن منهم، لا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لا يدع بينك وبين صديق صفحة. ومن هنا مستمعينا الكرام يتضح أن سوء الظن بالآخرين يقترن مع النظرة المتشائمة للحياة. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن سوء الظن بالآخرين لأنه يخرق المجتمع ويباعد بين أفراده، بينما حسن الظن يحفظ المجتمع ووحدته وانسجامه، ويكون قويا متماسكا، ويتبادل أفراده نظرات الحب والوداد.
مستمعين الكرام، مع سوء الظن يقف المرء مترددا في مواقف الحياة، لا يعقد صفقة تجارية، ولا يدخل في شراكة مع أحد، ولا يتعامل مع غيره خوفا من القدر، فيقف الإنسان وحيدا في خضم الحياة، لا يجد من يواسيه ويدله على الطريق الصحيح، طريق الحياة الناجحة السعيدة.
Thank you.
مستمعينا الكرام، ضيفنا الكريم في هذا اللقاء الدكتور هاشم الحسيني، الباحث الإسلامي والاجتماعي من بيروت، يحدثنا عن آثار حسن الظن بالآخرين على الفرد والمجتمع. فلنستمع معا لما يقوله الدكتور هاشم الحسيني.
من المفترض أنه في العلاقات الاجتماعية أن تكون الصراحة سائدة بين جميع الفرقاء، وإذا جاءني شخص ليخبرني بشيء أو ليطلب مني شيئا آخر علي أن أصدقه، باعتبار أن من المفترض أن يكون صادقا في قوله. ولكن هذه مسألة يمكن أن تعرض صاحبها إلى خاطر، بمعنى أن هذا الشخص الذي يحدثني قد لا يكون صادقا فيما ذهب إليه، وهو يريد شيئا آخر قد أخفاه في نفسه، وبذلك يكون قد ضللني وجعلني ضحية هذه المسألة. طبعا خطورتها تتعلق بمدى أهمية هذه القضية التي نبحثها، ولكن من حيث المبدأ علي أن أصدق، ومن ثم أن أعد إلى الشك، لا أشك في كل ما يقال لي. أما إذا كنت ضحية هذا الشك فيعني ذلك أنه قد عاد الضرر علي، وبذلك يكون حسن الظن بالآخرين سببا من أسباب الإضرار بالذات، وهذا أيضا من أسباب الإضرار بالعلاقات الاجتماعية، لأن مثل هذه الظاهرة لو تكررت يمكن أن تتسبب بموقف مرتاب من جميع الآخرين وانعدام الثقة بهم، ويكون بالتالي العمل الاتصال الاجتماعي مسيئا للشخص نفسه وللآخرين. إذا نبادر بأن نصدق و أن نتصرف على هذا الأساس حتى يثبت العكس، لا نبدأ بالتشكيك بالشخص الآخر، لأن حسن الظن يسهل أمور الحياة، باعتبار أن حسن الظن بالآخرين يعني أنني أثق بالآخرين وأصدقهم وأتفاعل معهم على نحو إيجابي، فأنا على صلة جيدة بأصدقائي، أصدقهم الكلام ويصدقونني الكلام ولا أشكك فيما يقولون به. هذا يسهل الحياة الاجتماعية ويجعل الإنسان الآخر موضع ثقة، ويجعل متلقي هذا الظن أيضا موضع ثقة الآخرين.
نشكر دكتور هاشم الحسيني الباحث الإسلامي والاجتماعي من بيروت على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام علي عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبه منك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
وقد بين مستمعينا الكرام أمير المؤمنين علي عليه السلام في أحاديث متعددة فوائد وآثار حسن الظن والتفاؤل في جلب السعادة، منها قوله: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. وقال عليه السلام: حسن الظن ينجي من تقلد الإثم، لأن من يسيء الظن قد يغتاب الآخرين وقد يتهمهم بأمور لا أساس لها ولا توجد إلا في مخيلته.
نعم عزيزي المستمع، إن النظرة المتفائلة في الحياة كالنور في الظلمات، تتسع في ظلالها آفاق التفكير والإبداع، وتنمي في الإنسان حب الإحسان، وبهذا يزداد التواصل الاجتماعي والترابط الأسري. فالأخ يحب أخاه، والزوج يثق بزوجته ويكرمها ويحترمها، وتقوى العلاقات بين الأرحام، وتقوى علاقات الإنسان مع بقية الناس من المعارف والزملاء. وكلما كانت العلاقات بين الأفراد أعمق وأكثر، تقدم المجتمع وسار في طريق التعاون والبر والإحسان.
مستمع الكريم، لتجنب سوء الظن يجب الابتعاد عن مواضع التهمة، وأن لا يضع الإنسان نفسه موضعا مثيرا للشكوك والشبهات حتى لا يسيء به الظن أحد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا مواضع التهم. وفي الحديث: ومن جلس مجالس السوء اتهم. وروي في الأخبار أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان في طريق عام يكلم زوجته صفية بنت حيي ابن أخطب، فمر به رجل من الأنصار، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا فلان، هذه زوجتي صفية. فقال: يا رسول الله، أفنظن بك إلا خيرا؟ قال: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم من العروق، فخشيت أن يدخل عليك. وقال الإمام علي عليه السلام: من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن.
أعزائنا المستمعين، إن حسن الظن هنا لا يعني مطلقا الثقة بكل أحد واعتبار كل الناس ملائكة وموضع أمان وثقة. فمن الناس من ليس أهلا للاعتماد عليهم، وربما يؤدي حسن الظن بكل إنسان إلى مشاكل وأزمات تبدأ ولا تنتهي. فمن الحزم سوء الظن بمن لا تعرفه ولم تطمئن إليه ولم تجربه، فربما يبتسم في وجهك ويريد بك الشر وأنت لا تعلم.
نعم مستمع الكريم، ليس كل إنسان موضع ثقة واطمئنان، خصوصا في التعامل وإجراء العقود، ولكن لابد من حسن الظن مع المؤمنين ومع أهل الإحسان والخير والتواضع.
أعزائنا المستمعين، مع نهاية هذه الحلقة من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر وفائق التقدير لحسن الإصغاء والاستماع لهذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن